بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتنا المستمعين الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة من سورة النازعات تلخص مواصفات المستحقين لدخول جهنم، وفي آيات كثيرة أخرى يأتي تفصيل ذلك بما لا يدع حجة لأحد من الناس لم يرتدع عن طغيان وانحراف. ابتداء من هذه الحلقة أيها الأعزاء، سنتعرف إلى أحوال جهنم وما يجري فيها على أهلها، إتماما للفائدة واستجابة لنداء الكتاب العزيز وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بداية يسعدني أن أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم.
أهلا بكم.
قبل الدخول في موضوع يعني أسماء المستحقين لدخول النار وصفاتهم وصفات النار، الملاحظ أنه في القرآن الكريم أسماء متعددة لهذا المكان الذي يذهب إليه العاصي، منها جهنم ومنها الجحيم ومنها النار. ما هو الفرق بين هذه الأسماء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الملاحظ في أسماء جهنم أن هناك أسماء عن كل جهنم، فيقال عنها جهنم، يقال عنها النار، ولكن هناك أيضا أسماء وردت في القرآن الكريم عن جهنم ولكن عن بعض الأمكنة، مثل ورد الفلق، ورد آثامة، ورد سقر. هذه الأسماء إذا تتبعنا الروايات الواردة في سؤال بعض الناس للمعصومين سلام الله تعالى عليهم، من لاحظ أنهم عبروا أنها أسماء لبعض الأماكن في جهنم. فمثلا ورد عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه أنه سئل عن الفلق ما هو، فأجاب: صدع في النار، فيه 70,000 دار، في كل دار 70,000 بيت، في كل بيت 70,000 أسود، في جوف كل أسود 70,000 جرة سم، لابد لأهل النار أن يمروا عليها. فالفلق كما ورد في هذا الحديث هو جب في جهنم، هذا الجب هو منطقة في داخل جهنم يتعذب فيه أهل جهنم. في حديث آخر مثلا في قوله تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى آثاما، يقول الإمام الباقر عليه السلام: آثام واد من أودية جهنم، يكون فيه من عبد غير الله، ومن قتل النفس التي حرم الله، وتكون فيه الزنات، والعياذ بالله. يعني هذا الوادي من أودية جهنم الذي أطلق عليه لفظ آثام، نلاحظ أنه مكان لبعض الناس.
نستنتج مثلا بأن الزاني ومن عبد غير الله على صعيد واحد في جهنم، يعني
أحسنت، في مكان واحد في جهنم، يعني هذا المكان يتعذب به 3 أشخاص: شخص عبد غير الله، وشخص قتل النفس التي حرم الله، والزاني. فالجميع في مكان واحد أطلق عليه القرآن الكريم في سورة الفرقان آثامة.
أعوذ بالله.
مثلا عنوان الثالث من العناوين الموجودة في القرآن الكريم سقر. سقر كما ورد في الروايات: إن في جهنم لجبلا يقال له الصعدة، وإن في الصعدة لواديا يقال له سقر. هلأ بدي أقول ملاحظة أنه بجهنم مبين من الروايات اللي بيستطلع الروايات بشكل عام انه العذاب عادة بيكون بالأودية، لانه الانسان كلما كان في المنطقة الأسفل من جهنم كان عذابه
أشد.
صحيح. فلذلك صقر هو واد في جهنم كما ورد في هذه الرواية. يقول الإمام سلام الله تعالى عليه: وإن في الصقر لجبا، يعني حتى في داخل الصقر جب، مثلا مطرح القرآن الكريم اسمه يقال له هبهب كما ورد في الرواية. كلما كشف غطاء ذلك الجب ضج أهل النار من حره. وأيضا ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام وهو يتحدث عن صقر: إن في النار لواد يقال له صقر، عن نفس الوادي، يصفه بأنه لم يتنفس منذ خلقه الله تعالى. لو أذن الله عز وجل له في التنفس بقدر مخيط لاحترق ما على وجه الأرض من شدته. فملاحظ في هذه الروايات أن هذه الأسماء التي وردت في القرآن الكريم تعبر عن أمكنة محددة يلاقي فيها أهل جهنم أو بعض أهل جهنم أنواعا خاصة من العذاب.
هذا بالنسبة لبعض الأمكنة التي ذكرتموها، أما بالنسبة لمصطلح النار ومصطلح جهنم ومصطلح الجحيم، هذه أيضا يعني
طبعا هذه الأصلاحات اللي حكيت عنها بالأول تسمية لكل المنطقة مش اسم خاص. وطبعا هذه الأسماء بتحمل العنوان العذاب، كلها من عناوين العذاب مثل النار ومثل الجحيم.
يعني هنا تعدد الأسماء لأجل
تعدد الأسماء لأجل الفات إلى المعنون إلى صاحب الاسم، وخاصة أنه هاي الأسماء حتى من اللفظ،
حتى التركيب اللغوي،
يوحي بهذا المعنى. صحيح. يعني جهنم، الجحيم، التركيب اللغوي يوحي،
بينما كلمة النار لعلها خفيفة قليلا،
بس النار مضمونة قوي. يعني منلاحظ أنه الجحيم وجهنم من الناحية اللفظية فيها قسوة. صحيح. بالتعبير النار من ناحية المضمون فيها قسوة. فمنلاحظ أنه حتى التعبيرات اختارت بعض التعبيرات اللي فيها قصفة لغوية وبعض التعبيرات اللي فيها قصفة مضمونية.
نعم، فضيلة الشيخ أكرم بركات، بعد هذه المقدمة التي تناولنا فيها الحديث عن أسماء جهنم أو أسماء بعض الأمكنة في جهنم، الطبيعي هنا وقبل الدخول في مسألة الأوصاف أن يتم الحديث عن المستحقين لدخول جهنم. ماذا ورد بشأن هؤلاء المستحقين؟
بالنسبة لأهل جهنم، أهل النار، لا أريد أن أدخل الموضوع بشكل تفصيلي كثير بطبيعة الحلقة، ولكن أود أن أعرض بعض العناوين الواردة في القرآن الكريم وفيما ورد عن أهل بيت العصمة. في ثلاث عناوين أساسية. في عنوان الكافرين ورد في سورة البقرة: أعدت للكافرين. والكافرون كما هو واضح يحمل هذا العنوان في طياته المعنى العقائدي، ويشمل المشرك، لأن المشرك هو كافر بالله سبحانه وتعالى. وقد ورد كثير من الأحاديث بأن الكافر المشرك لا يشم رائحة الجنة، لأن أهل الجنة يشترط من ضمن صفاتهم التوحيد. فحتى لو كان كما إن شاء الله ممكن أن نتعرض له، حتى لو كان شخص عنده عمل خير واصل لأقصى حد، الله سبحانه وتعالى يتركه في جهنم ولكن لا يعذبه بها، لأنه أصلا ليس عنده قابلية أن يدخل إلى الجنة. فالعنوان الأول هو عنوان عقائدي، هو عبارة عن الكافرين.
يعني هنا لنحدد أكثر صاحب الفضيلة، باعتبار الموضوع يهم كل الناس، يعني كل لعل دياني قد تتهم الأخرى بأنها تكفر بما، يعني الكافر لها عنوان عام هو غير الموحد.
الكافر بشكل أساسي هو عبارة عن غير الموحد، لأنه نحن بعقيدتنا ممكن أن يكون إنسان موحدا ولكنه ليس معتقدا بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله.
صح.
وعنده قصور في العقيدة وليس تقصيرا، هذا لا نقول أنه محسوم أنه من أهل جهنم، لا، لأنه عنده قابلية.
إذن الدائرة واسعة،
يعني الكفر مقابل التوحيد.
نعم.
يوجد عنوان آخر غير عنوان الكفر، هو عنوان العناد. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حول هذا العنوان: الذي يردفه بعنوان الكفر: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. عنوان العناد يحمل معنى هو أقبح من معنى الكفر، لأنه هو كفر
وإغال في الكفر،
وإغال في الكفر أحسنت، وزيادة. ولعل هذا المعنى هو الملاحظ في قوله تعالى في سورة البقرة: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لأن الله سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، وعادة التكذيب بالآيات لا تنطلق من شخص عنده قصور عقائدي، وإنما تنطلق من معاند للحق. هؤلاء المعاندون، الملاحظ في القرآن الكريم أنه في تعبير ورد في القرآن الكريم ليس فقط فيه الدخول إلى جهنم أو في جهنم، وإنما فيه تعبير الخلود: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وهذا ما يعطي بأن العناد هو حالة أشد سلبيا من الكفر. لذلك منلاحظ أن الإمام علي سلام الله تعالى عليه في دعاء كميل يقول: لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين. فالخلود هو للمعاندين.
طبعا كما يكشف هذا الأمر بأنه ليس كل من دخل جهنم هو خالد فيها.
في كلام إن شاء الله متعرض له أنه في رواية
تخصيص المعاندين بالخلود، وكأنه يوحي أنه ممكن أن يكون
في رواية تصرح بأنه في بعض أهل جهنم بعد فترة عذاب الله سبحانه وتعالى يخرجهم منها ويدخلهم الجنة حتى، يعني في تصريح، لأنه حسب نوعية منشأ العذاب، قد يكون منشأ العذاب بده تغسيل تطهير حتى يصير عنده قابلية أن يدخل إلى الجنة. فإذا العنوان الأول الكفر، العنوان الثاني العناد، في عنوان ثالث
العناد في الكفر،
العناد الذي هو العناد الذي هو يأتي بعد الكفر.
صحيح.
العنوان الثالث عنوان الظالمين: ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. فعنوان الظلم هو العنوان الذي ينطبق على أهل جهنم.
هو واسع جدا.
هلا طبعا هذا العنوان عنوان واسع، فبالعنوان العام يعني العام جدا ما في واحد يقول أنه كل ظالم، لأنه الإنسان قد يظلم نفسه حينما يفعل أي خطيئة ولو صغيرة. ولكن منلاحظ أن عنوان الظلم قد شدد عليه القرآن الكريم بأنه يسبب أن تكون النار هي مثوى. وهذا ما يعطي الأشدية لهذا العنوان بحسب مراتبه. هلأ المرتبة العالية من الناحية السلبية بالظلم هي التي تؤدي إلى أن تكون النار هي مأوى الإنسان.
يمكن القول بأنها غالبا ما تكون ظلم الحكام وليس بالضرورة يعني.
هلأ طبعا إذا واحد بده يفسر الآية القرآنية، لأن الظلم على قسمين: في ظلم بالعقيدة وفي ظلم بالعمل. يعني حتى الإنسان الذي لم يسمح لنفسه أن يبحث عن الحق ويجد هذا الحق، فهو يظلم نفسه من حيث العقيدة. فالمعتقد بعقيدة باطلة يكون ظالما لنفسه. وأيضا بالنسبة للعمل واضح أنه ينطبق عليه بأنه ظلم. هل عنوان الظلم عنوان واسع حتى واحد يقول أنه ما المقصود من الظالمين؟ قطعا أنه في بعض الظالمين عنوان الظلم وارد كعنوان من عناوين أهل جهنم. بس في مسألة هون، أنه مثلا كافر، هل الكافر في الله سبحانه وتعالى يقول لو كان مثلا الكفر هو الذي جعل الكافر يدخل إلى جهنم ومأواهم النار وبئس مثوى الكافرين، بس إذا قلنا بأن الذي يدخل جهنم هو الكافر، إذا قلنا كذلك يعني، فالله سبحانه وتعالى لما يقول وبئس مثوى الظالمين، التعبير بالظالمين يشعر بأن الظلم هو الصفة التي من خلالها دخل جهنم يعني، وهذا ما يعطي الظلم حيث بيسموها حيثية تعليلية بحسب الاصطلاح، يعني هو علة دخول جهنم بحسب ما يفهم من هذه الآية وتشعر هذه الآية. وإن كنا يوجد عندنا نصوص تؤكد بأنه بعض الموحدين بعض المسلمين يدخلون جهنم. طب هؤلاء يدخلون جهنم بأي سبب؟ هون بيجي
ليس بكفرهم
ليس
وليس
بكفرهم.
بعنادهم بعد
وليس بعنادهم بعد الكفر. شو العنوان الآخر؟ هو عنوان الظلم
صحيح.
فلذلك يكون عنوان الظلم له موضوعية في دخول بعض الناس إلى جهنم.
ده لا يغتر يعني موحد ب
إنه يعني ما يوحد يقول إنه طالما أنا موحد يعني لا أدخل جهنم. هناك بعض الأعمال التي من خلالها ينطبق على الإنسان بأنه ظالم يدخل الإنسان في جهنم من خلالها. هلأ هناك بعض العناوين، بس هو العناوين ثلاثة هي العناوين الأساسية
نعم.
مثلا وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى.
يمكن أن يقال ممكن الطغيان وإيثار الدنيا،
الطغيان وإيثار الحياة الدنيا هي ظلم يعني بتدخل صح. ضمن الظلم. فبعتقد أنه الكفر والعناد والظلم ثلاث عناوين أساسية لأصحاب النار.
يعني إذا اعتقد امرؤ ما بأنه قد نجا من خصلة من هذه الخصال، فكما تفضلتم من الصعب أن يدعي أحد بأنه قد نجا من الظلم إلا إذا كان يعني ممن عصمهم الله سبحانه وتعالى. صاحب الفضيلة، أيضا يعني بعد ما علمنا العناوين التي من خلالها يدخل الناس جهنم، لابد أنه قد ورد في القرآن الكريم أو في الروايات حول المشهد العام لجهنم. أول ما يلاقي الكافر أو المعاند أو الظالم حينما يحمل أو يؤخذ إلى جهنم، ماذا يرى هناك؟
الملاحظ في القرآن الكريم وفي أحاديث المعصومين سلام الله تعالى عليهم أنه في مقارنة بين الجنة وبين جهنم. المقارنة منلاحظها تبدأ من البداية، كما للجنة أبواب للنار أبواب، وكما كما سنلاحظ إن شاء الله في الجنة طعام في النار طعام، في الجنة شراب في النار شراب، في الجنة لباس في النار لباس. في مقارنة بين الجنة وبين جهنم. فبالنسبة لي
كأنه تقابل يعني في كل
في
شيء
تقابل، حتى الإنسان من هالدنيا يفهم لوين رايح. حتى لأنه هناك أهل جهنم عندهم حسرتان، في حسرة لأنهم في جهنم وفي حسرة لأنهم خسروا الجنة. ببعض الروايات لو إن كان عم فوت موضوع تاني، في بعض الروايات أنه الله سبحانه وتعالى يطلع أهل الجنة على الموقع الذي لهم في جهنم لو عصوا ربهم أو كفروا به، ويطلع
فيزداد ارتباطا بطبيعة الحال،
المؤمن يزداد سرورا أنه الحمد لله أنه نجانا من هذا الموقع، ويطلع أهل جهنم على الموقع الذي كان لهم في الجنة لو أطاعوا الله. فحينئذ يحزن أهل جهنم حزنان، الحزن الأول لأنهم في جهنم، والحزن الثاني لأنهم خسروا هذه المواقع في الجنة. في مقابلة واضحة في النصوص، ومن ضمن هذه المقابلة هي في الاستقبال الأول في جهنم. القرآن الكريم هو الذي يطلعنا على ذلك حينما يقول وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فمنلاحظ أن القرآن تحدث عن سبعة أبواب، وقد مر معنا أن الجنة لها ثمانية أبواب، ولعل السبعة والثمانية توحي بالرحمة الإلهية أن الجنة
سبقت
لها
رحمته غضبه،
يعني الجنة لها أبواب أكثر، وهذا ما يوحي بالرحمة الإلهية،
وإن شاء الله يكون الداخلين أكثر أيضا
إن شاء الله. فالجهنم فإذن أول ما يستقبلهم الباب، وهذه الأبواب عادة تعبر عن المراتب، يعني كل واحد فيت لعذاب يختلف عن العذاب الآخر، فعلى حسب ما فعل على حسب ما اعتقد له باب يخص. كما كان في الجنة باب الجهاد، الجهاد باب من أبواب الجنة، بعض الروايات أهل قم لهم باب في الجنة، باب من أبواب الجنة لأهل قم، لأنهم لهم دور كبير لا سيما في عصر الظهور. فبالنسبة للجهنم، جهنم أيضا لها هذه الأبواب
طبعا، مع الإشارة بأن كل فئة تدخل بإمامها، يكون إمامها أمامها، إشارة مهمة.
طبعا قصة لما حكينا بيوم القيامة عن
فرعون
حشر مع القيادة، يقدم قومه
فأوردهم
صحيح. يقدم قومه أو أهله
قومه
فأوردهم النار. منلاحظ أنه
موضوع القيادة والإمامة دائما حاضر،
هذا الجذبية، جذبية القيادة التكوينية تقريبا، يعني أنهم اقتدوا به في الدنيا، فالله سبحانه وتعالى يجعلهم يقتدون به في دخول إلى جهنم. فبالنسبة لجهنم فإذن لها هذه الأبواب السبعة، حينما يدخل الإنسان إليها منلاحظ أنه مباشرة يبدأ العذاب كما ذكرت بأسفل جهنم. فقد ورد عن الإمام الصادق سلام الله تعالى عليه: إن جهنم إذا دخلوها، هذه البداية،
نعم، استقبال،
هووا فيها مسيرة 70 عاما، لأنه كل ما نزل العذاب كل ما كان
أشد. الأعوام من أي أعوام؟
من أعوام الدنيا أو من أعوام الآخرة. فإذا بلغوا أعلاها، يعني لاحظوا هو حينما يهو إلى الداخل إلى أسفل جهنم، وكأنه يحاول أهل جهنم أن يصعدوا، أن يتخلصوا من العذاب. فإذا بلغوا أعلاها قمعوا بمقامع الحديد وأعيدوا في دركها، فهذه حالهم، وهو قول الله عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وهذا ما يفهمنا معنى كون الناس هم وقود جهنم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فالاستقبال يكون من خلال باب، بعده هناك هوي إلى أسفل جهنم.
من معناتنا إذا إنسان دخل إلى قصر كما عند أهل الجنة، يعني لعله يصعد إلى الدرج أو إلى السلم،
لعله
لم يرد يعني ذلك، بس عادة
في جو عام بأهل عند أهل الجنة أنه في مراتب صعودية،
صح،
يعني المرتبة تكون بالصعود، يفهم من عدة روايات أنه المرتبة تكون بحالة صعودية، بينما العذاب يكون في جهنم بحالة دنو. هذا بالنسبة لأول ما يستقبل أهل النار حينما يدخلون إليها.
طبيعة الحال وفي ذلك كفاية يعني لمن ألقى السمع وهو شهيد. طب قبل الحديث عن الأوصاف التي وردت فيما يتعلق بجهنم وما يجري على أهلها، استيضاح أيضا حول المعالم العامة لجهنم، تبين معنا أثناء الحديث عن الجنة أنها في نوع من المناظر الطبيعية إن صح التعبير، يعني هناك الأنهار وهناك القصور وهناك العشب والتراب. في جهنم هل هناك معالم محددة كتلك يحكى عنها تتناسب مع أجواء الجحيم؟
منلاحظ أنه بمقتضى التقابل اللي ذكرته قبل شوي، أنه الطبيعة أو ما يوجد في الجنة، يعني هناك تركيز على أنه له مثله الجهنمي بصورة المقابلة تماما. منلاحظ أن القرآن الكريم والأحاديث ركزت على هذا الجانب، يعني مثلا في الجنة يوجد شجرة طوبة التي تنبت في دار النبي أو في دار علي سلام الله تعالى عليهما، على حسب ما ورد في الروايات، ولعل بيت علي وبيت نبي هو بيت واحد، لذلك مقتضى الجمع بين الروايات. وما من مؤمن إلا ويوجد فرع لهذه الشجرة في داخل قصره، ما أراد هذا الفرع هو الذي يلبي حاجته. في جهنم هناك شجرة يعبر عنها القرآن الكريم في سورة الصافات: شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. أيضا في شجرة، ولكن هذه الشجرة شجرة نارية. الإمام الباقر عليه السلام يعبر عن هذه الشجرة كتعابير متقابلة للجنة، عليها 70 غصنا من نار، في كل غصن 70,000 ثمرة من نار، كل ثمرة كأنها رأس الشيطان قبحا ونتنا، يعني حتى الثمرة هي ثمرة نارية، أغصانها تشرب من نار، ثمارها نار، وفروعها نار. يعني منلاحظ أنه الطبيعة، طبيعة الشجر الثمر كلها من نار. وإذا منلاحظ أيضا كما ذكرت قبل قليل أنه مثلا بالجنة ترابها مسك وترابها زعفران، أما في جهنم وقودها الناس والحجارة، يعني حتى وقودها قاعدتها قاعدة عذاب، يتعذب حتى أنه كأنه يتعذب الإنسان من الناس كما سيمر في بعض الأحاديث الواردة عن أهل البيت. هذا يعني بالنسبة لبعض ملامح الطبيعة في طبعاً جهنم.
نحن والمستمعين نعوذ بالله تعالى من أن يدخلنا الله سبحانه وتعالى في جهنم بسوء أعمالنا. أعتقد صاحب الفضيلة أنه لم يعد لدينا مجال للدخول في موضوع جديد بإذن الله تعالى. يعني ننتقل في الحلقة المقبلة للحديث عن أحوال أهل جهنم وطبيعة المأكل والمشرب واللباس وما إلى ذلك. إلى ذلك الحين أجدد لكم شكري صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات، وأشكر المستمعين الأعزاء. نلتقي بإذن الله تعالى في الموعد المقرر. حتى ذلك الحين لكم منا أطيب التمنيات، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله.